الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القواعد الفقهية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الثالث في جامعة العلوم والتكنولوجيا، أهلا ومرحبا بكم. الحلقة 11 من سلسلة حلقات مقرر قواعد فقهية واحد. سنتناول في هذه الحلقة القاعدة الفقهية العادة محكمة. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف الآتية:
واحد، أن تبين معنى قاعدة العادة محكمة. اثنان، أن توضح أدلة القاعدة. ثلاثة، أن تبين أهمية القاعدة في التشريع الإسلامي. أربعة، أن تبين الأبواب الفقهية التي تدخل فيها هذه القاعدة. خمسة، أن تذكر صور وتطبيقات لهذه القاعدة.
ولتحقيق هذه الأهداف سنتناول في هذه الحلقة الفقرات الآتية:
محتوى الحلقة. واحد، معنى قاعدة العادة محكمة. اثنان، أدلة القاعدة. ثلاثة، أهمية هذه القاعدة في التشريع الإسلامي. أربعة، الأبواب الفقهية التي تدخل فيها هذه القاعدة. خمسة، صور وتطبيقات هذه القاعدة.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى والتي نتناول فيها معنى هذه القاعدة. العادة في اللغة مأخوذ من العود، والمعاودة الرجوع إلى الأمر الأول، والعادة الديدن يعاد إليه الأمر، وجمعها عاد، وعادات وعوائد سميت بذلك لأن صاحبها يعاودها، أي يرجع إليها مرة بعد أخرى. أما في الإصطلاح فهي ما يستمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى، وهي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية، فالأمر شامل للقول والفعل، وتكرر الشيء حصوله مرة بعد أخرى، فخرج بالتكرار ما حصل مرة، وخرج بقولهم من غير علاقة عقلية ما كان عنها التكرار حدوث الأثر بعد المؤثر بعلاقة العلية أي العلة. ويرادف العادة العرف، وهو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول. والعرف ضد المنكر، والمراد به هنا ما يستحسن من الأفعال، وهو أيضا اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والقرب إليه والإحسان إلى الناس، ولكل ما ندب إليه الشرع من المحسنات ونهى عنه من المقبحات، إلا أن العادة أعم والعرف أخص منها. فالعادة تكون للشخص الواحد وتكون للجماعة، وإذا كانت للجماعة فاشتهرت بينهم فهي العرف حينئذ. ومحكمة من التحكيم، مصدر حكمه في الأمر والشيء أي جعله حكما وفوض الحكم إليه، وحكمه بينهم أمره أن يحكم بينهم، فهو حكم ومحكم للقضاء في الشيء، ومنه حكمته في مال إذا حكمته في مال إذا جعلت إليه الحكم فيه، واحتكم فلان في مال فلان إذا جاز فيه حكمه. هذا هو مدلوله اللغوي. أما معناها هنا محكمة أنها المرجع عند النزاع، لأنها دليل بني عليه الحكم. والمعنى الإجمالي للقاعدة العادة محكمة أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي إذا لم يرد نص بذلك الحكم المراد إثباته، فإذا ورد النص وجب العمل به، ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة بدلا عنه، لأنه ليس للعادة حق تغيير النصوص، والنص أقوى من العرف، لأن العرف قد يكون مستندا إلى باطل، أما نص الشارع فلا يجوز مطلقا أن يكون مستندا أو مبنيا على باطل. فلذلك لا يترك القوي لأجل العمل بالضعيف. والعادة أو العرف منه ما هو عام ومنه ما هو خاص ومنه ما هو شرعي. فالعرف العام هو ما يتعارف عليه غالبية أهل البلدان في وقت من الأوقات، كتعارفهم على إطلاق لفظ الحرام لإرادة الطلاق، وبيع المعاطاة في البيوع المحقرات من غير إيجاب وقبول، ومن غير إيجاب وقبول اللذان هما شرطا عقد البيع. والعرف الخاص هو ما يتعارف عليه أهل بلدة أو إقليم أو طائفة معينة من الناس، كتعارف أهل العراق إطلاق لفظة الدابة على الفرس، أو استعمال علماء النحو لفظة الرفع وعلماء الأدب كلمة النقد. أما العرف الشرعي فهو عبارة عن الإصطلاحات الشرعية كالصلاة والزكاة والحج، فباستعمالها في المعنى الشرعي أهمل أو أهمل معناها اللغوي. والعادة والعرف أيضا منه ما هو عملي ومنه أيضا ما هو قولي. فالعرف العملي كالتعود أهل بلد أو كتعود أهل بلد مثلا أكل لحم الضأ أو خبز القمح، أو تعارفهم على بيع المعاطاة دون صيغة تدل على الإيجاب والقبول. والعرف القولي هو اصطلاح جماعة على لفظ يستعملونه في معنى مخصوص، حيث يتبادر معناه إلى ذهن أحدهم بمجرد سماعه، كتعارفهم على لفظ ولد للذكر عند الإطلاق وهكذا. والعرف منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد. فالصحيح ما تعرف عليه الناس وليس فيه مخالفة لنص شرعي ولا تفويت للمصلحة ولا جلب المفسدة، كتقديم الهدايا من الخطيب إلى خطيبته وعدم اعتبارها من المهر. والفاسد ما خالف بعض أدلة الشرع أو بعض قواعده، كتعارفهم على بعض العقود الربوية. والعرف أيضا منه ما هو ثابت ومنه ما هو متبدل. فالثابت هو الذي لا يختلف باختلاف الأزمان وكذلك الأماكن والأشخاص والأحوال، لأنه يعود إلى طبيعة الإنسان وفطرته، كشهوة الطعام والشراب. والعرف المتبدل هو الذي يختلف باختلاف الأزمان والبيئات والأحوال، وهو أنواع كثيرة سنتناولها في الأبحاث، وينبني على هذه الأعراف من الأحكام ما سيأتي بيانها في تطبيقات القاعدة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن معنى القاعدة، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها أدلة قاعدة العادة محكمة. في كتب القواعد الفقهية يذكر أن أصل هذه القاعدة الأثر المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. وهذا الأثر وإن كان موقوفا على ابن مسعود إلا أنه في حكم المرفوع، لأنه لا مدخل للرأي فيه. إلا أن هذه القاعدة من القواعد التي ترجع إلى نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة وتطبيقات الصحابة، خاصة منهم الخلفاء الراشدين، لأن العرف والعادة كان لهما نصيب وافر ملحوظ في تغير الأحكام حسب تغيرهما، وعليهما يرتكز كثير من الأحكام والفروع الفقهية. نذكر لك عزيزي الدارس جملة من هذه الأدلة. أولا القرآن الكريم، قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال جل وعلا: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وقوله عز من قائل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وقال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كل هذه الآيات دلت في أحكامها على أداء الحقوق بين الزوجين والتراضي على عوض المهور والإمساك والمفارقة والمعاشرة وأجرة الرضاع للأم من النفقة، وكذلك الكسوة إلى غير ذلك. كل ذلك مرده إلى ما عرفه الشرع وما يتعارفه الناس بينهم ويعدونه معروفا. قال العز بن عبد السلام: ومن أدلة العرف أيضا قوله عليه الصلاة أو عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولم تكن هذه عارفة بكون المعروف مدين في حق الغني ومدا في حق الفقير ومدا ونصف في حق المتوسط. وقد نص الله تعالى على أن الكسوة بالمعروف في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذلك السكنة ومعون الدار يرجع فيهما إلى العرف من غير تقدير. والغالب في كل ما ورد في الشرع إلى المعروف أنه غير مقدر وأنه يرجع فيه أو يرجع فيه إلى ما عرف في الشرع أو إلى ما يتعرفه الناس. ثانيا أدلة قاعدة العادة محكمة من السنة. عزيز الدارس، مما ورد في السنة من الأدلة على تحكيم العادة في بعض الأحكام قوله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة. وجه الدلالة من هذا الحديث أن أهل المدينة لما كانوا أهل نخيل وزروع فاعتبرت عادتهم في مقدار الكيل، وأهل مكة كانوا أهل متاجر فاعتبرت عادتهم في الوزن وفي الوزن. والمراد بذلك فيما يتقدر شرعا كنصاب الزكاة ومقدار الديات وزكاة الفطر والكفارات ونحو ذلك، فهو مبدأ عام قرره النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتداد بالعرف أي العرف الجاري بين الناس. قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. وفي رواية فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. فاعتمد الرسول صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه عادة الناس وأعرافهم في هذا في ذلك الحين. وفي هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، وفيها ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف وليست مقدرة بالشرع، بل تختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعادتهما، بل من السنة التقريرية التي تعد من رأس الأدلة على اعتبار العرف والحكم به أن هناك بيوعات كانت شائعة قبل الإسلام في المجتمع فأقرها الإسلام بعد تهذيبها وتعديلها، مثل مشروعية بيع السلم وبيع العرايا وبيع الجزاف والمضاربة وغير ذلك. عزيزي الثالث، كان ذلك عن أدلة قاعدة العادة محكمة. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها أهمية هذه القاعدة في التشريع الإسلامي. هذه القاعدة العادة محكمة تتجلى أهميتها من أدلتها المتوافرة آنفة الذكر ودخولها العميق في أبواب الفقه الإسلامي، ولما وضع التشريع الإسلامي في أحكامه من اعتبار خاص ومراعاة ملحوظة بالقدر الممكن للأعراف النافعة للناس، مما جعل الفقهاء على هذا الأساس يعالجون أمورا كثيرة في أحوال الناس عند الإفتاء والقضاء. يقول الونشريزي إن ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي ما أمكن على خلاف أو وفاق. وبدون مبالغة هذه القاعدة في عمقها وسعة أطرافها مثل البحر الذي لا تكدره الدلاء، إذ يتوقف شطر كبير من الأحكام على العرف ووقائعه متجددة. لذا استفاضت بحوثه لدى الأصوليين والفقهاء وتناوله الأصوليون في المساطر التبعية للتشريع، وأتبعوا القول في تعريف العرف وأنواعه وشروط العمل به وحجته. أما الفقهاء ففرعوا عليه مسائل لا تحصى، ثم ضبطت تلك المسائل بضوابط وأصول تولى بيانها وشرحها علماء القواعد. ومما يبرز لنا أهمية هذه القاعدة أيضا في التشريع الإسلامي خاصة لأهل الاجتهاد فيه نصوص الفقهاء المبينة أهمية هذه القاعدة وشدة الحاجة الفقهية إلى الرجوع إليها خاصة حين تدريسه وإفتائه وقضائه. يقول ابن القيم رحمه الله ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف فروعهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم. قال ابن عابدين رحمه الله اعلم أن اعتبار العادة والعرف والرجوع إليه مسائل كثيرة قد جعلوا ذلك أصلا. وقالوا في شرط الاجتهاد إنه لا بد فيه من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولا لزم منه المشقة والضرر، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف واليسر ورفع الضرر والفساد، ولبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكام. إن الفتوى ليست الجمود على المنقول في كتب ظاهر الرواية من غير مراعاة الزمان أو أهله، وإلا تضيع حقوق كثيرة ويكون المعنى ضرره أعظم من نفعه. وجاء في بعض كتب المالكية أن العرف كالشرط، فيجب على القاضي والمفتي ألا يجمد على الروايات ويقطع النظر على العرف الجاري بين الناس في هذا الباب. وهكذا يبدو من هذه النصوص وأمثالها، لا سيما من خلال إمعان النظر في المسائل والقضايا المنوطة بالأعراف والعوائد، أن الفقهاء لاحظوا مكانة العرف وأقاموا له وزنا كبيرا في كل مكان وزمان. عزيزي الدارس، كان ذلك عن أهمية قاعدة العادة محكمة في التشريع الإسلامي. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الأبواب الفقهية التي تدخل فيها قاعدة العادة محكمة. عزيزي الدارس، سنتناول في هذه الفقرة ما يلي:
1. العبادات، 2. ربع المعاملات، 3. ربع الأقضية والعقوبات، 4. ربع الأنكحة.
وإليك عزيزي الدارس توضيح ذلك مبتدئين بأولا العبادات، أبواب الطهارة كالمياه والآنية والحيض والنفاس والوضوء والنجاسات، أبواب الصلاة كالمواقيت ومطلات الصلاة والجمع والقصر، أبواب الصوم في صوم يوم الشك والأيام المنهي عنها. ثانيا في ربع المعاملات كالعقود والمعاطاة والنقود والسلم والمرابحة والجزاف والآجال والوكالة والإجارة والإقرار والهبات والنذور والوصايا والأوقاف والسق والثمار والغصب والماشية والهبة والهدية والقراض والسمسرة. ثالثا في ربع الأقضية والعقوبات القضاء والولايات والمسكرات. رابعا ربع الأنكحة المهر النفقة الحقوق الزوجية التجهيز الرضاعة خدمة الزوجة لزوجها والوصية والإرث والأيمان والكفارات، وفي الصور والتطبيقات ما يبرهن على ذلك. عزيز الدارس، كذلك عن أبواب الفقهية التي تدخل فيها قاعدة العادة محكمة. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها صور وتطبيقات قاعدة العادة محكمة. عزيز الدارس، عرفت أن هذه القاعدة من القواعد العامة التي تدخل مسائلها في أغلب أبواب الفقه، وهنا نذكر لك صورا وتطبيقات وفروعا لهذه القاعدة في مختلف الأبواب الفقهية التي تدخل فيها، وما نذكره إنما هو على سبيل التمثيل للحصر. أبواب الطهارة، ففي المياه حتى الماء الجاري الأصح أنه ما يعده الناس جاريا، وحتى الماء الكثير الملحق بالجاري الأصح تفويضه إلى رأي المبتلى به للتقدير بشيء من العشر في العشر ونحوه. وفي الآنية في تحديد ضابط القليل والكثير في الضبة اللحام من الفضة والذهب التي يحل بها تضبيب الإناء، فالحكم في ذلك إلى العرف في تحديدها. وفي الوضوء تحديد طول الزمن وقصره في موالاة الوضوء وتحديد ما يقطعها إلى العرف. وفي النجاسات تحديد المقدار القليل المعفو عنه منها يعود إلى العرف. وفي الحيض والنفاس تدخل العادة والعرف في تحديد سن الحيض وبيان أقل مدة الحيض والنفاس وكذلك الطهر منهما والمدة الغالبة والأكثر، ففي الزيادة على أكثر مدة الحيض والنفاس ترد الأيام التي عادتها والمستحاضة المعتادة التي لها عادة معلومة تدع الصلاة عدد أيام عادتها قبل أن تستحاض كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي اللباس إذا كان اللباس غالبه لبس الرجل نهيت عنه المرأة، أما لو كان ساترا أو كانت العادة أن يلبسه الرجال دون النساء فينهى عنه تبعا للعادة، ولو تغيرت عادتهم فصار يلبسه النساء دون الرجال لم تنهى النساء عن لبسه. وفي الصلاة الاكتفاء في نية الصلاة بالمقارنة العرفية بحيث يعد مستحضرا للصلاة، وفي قصر الصلاة للمسافر عند بعض العلماء فالمعتبر في السفر ما يسمى سفرا سواء كان طويلا أو قصيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت للقصر المسافة ولا وقتا، ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يعد في العرف سفرا. العمل المفسد في الصلاة للصلاة مفوض إلى العرف لو كان بحيث لو رآه أحد يظن أنه خارج الصلاة. وطول الزمن وقصره في البناء على الصلاة في الجمع والخطبة والجمعة وغيرها مرجع التحديد فيه للعرف. وفي الصوم، الصوم ليوم الشك لا يكون ممنوعا لمن له عادة. وفي الكفارات في قوله تعالى طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فنجد الأوسط مرجعه إلى العرف وليس مؤيدا بالشرع، فيطعم كل قوم من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرا ونوعا. أما في المعاملات ففي العقود تحديد قصر الزمن وطوله بين الإيجاب والقبول يرجع تحديده أيضا إلى العرف. وكل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشرع أو علق به الشارع الحكم. وفي القبوض تختلف الأشياء حسب اختلافها في أنفسها وحسب اختلاف عادات الناس، فمنها ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه كالنقود، ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشترى كالعقارات، ومنها ما يكون بالنقل من موضعه كسائر الأمتعة، ومنها ما يكون بالكيل كالحبوب، وهكذا مرجعه في ذلك أيضا إلى العرف والعادة. وفي الالتزامات التبعية الناشئة بعد المعاوضة كأجرة السمسار وكتابة الصك وأجرة إخراج البضاعة المبيعة من مستودعها وأجرة كيلها أو وزنها لأجل تسليمها وكلفة ووزن الثمن أو نقله إذا كان مما يحتاج إلى كلفة وأجرة وقطع الثمار المبيعة على شجرها إلى آخر ذلك. إذا سكت المتعاقدان عن بيان ما يلتزم به كل منهما فقد اعتبر الفقهاء العرف أصلا في كل منهما بما تعورف أنه يلزمه. وفي البيوع كل ما جرى العرف على اعتباره من مشتملات البيع فإنه يدخل في البيع من غير نكير، فالحديقة المحيطة بالدار تدخل في عقد البيع معه بلا ذكر لعرف الناس على ذلك. وبيوع المعاطاة مبني أيضا على العرف. وفي وزن وكيل ما جهل حاله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأصح أن يراعى فيه عادة بلد البيع، وللمشتري أن يلحق برأس ماله ما أنفقه على السلعة مما جرت به عادة التجار بإلحاقه برأس المال مرابحة عليه. وفي القراض العامل إذا كان في سفر عليه أن ينفق على نفسه بمقتضى العرف والعادة إذا لم يكن بينهما شرط في مقدار النفقة. وفي الإيجارات ركوب سفينة الملاح المكاري وركوب دابة الحمال أو البغال المكاري على الوجه المعتاد أنه إيجارة، وكالدخول إلى الحمامات فإن الناس يدخلونها بالأجرة، ومثل دفع الثوب إلى الغسال أو خياط يعمل بالأجرة أو دفع الطعام إلى دباخ، فكل هذه الإيجارات تستحق أجرة المثل بما تعارف عليه الناس. من استأجر أجيرا لطعامه وكسوته أنه يجوز ذلك ويرجع في تحديد ذلك إلى العرف. والأصل في الإيجارات إذا وقعت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل ولم يشترط ذلك على الأجير في الإيجارة فالمرجع فيه إلى العرف. وفي الثمار والزروع إذا باع ثمرة قد بدا صلاحها فإنه يجب بقاؤها إلى أوان جذاذها أي حصادها أو قطعها والتمكين من سقيها بمائها، لأن هذا مشروط بالعرف، فصار كما لو شرط بلفظ أن ألفاظ الواقفين تفسر حسب عادتهم وأعرافهم، وكذا لفظ الناذر والموصي والحالف ونحو ذلك. النقولات أيضا الموقوفة كالمكيلات والموزونات إذا جرى العرف بوقفها يجوز بيعها ودفع ثمنها مضاربة أو بضاعة كما تدفع النقود الموقوفة لذلك، ويعطى نماؤها للموقوف عليه. وفي الأنكحة فحسن العشرة ونفقة الزوجة مردودة إلى العرف لحديث النساء رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والأبضاع من الحقوق، فوطء الزوج زوجته واجب عند الجمهور، فيجب على الزوج الوطء بالمعروف على قدر قوته وحاجته وحاجة الزوجة، كما تجب النفقة أيضا بالمعروف. وتحديد مهر المثل مرجعه إلى ما هو متعارف عليه بين الأسرة أو العشيرة أو البلد. وفي الأقضية والولايات أن عموم الولايات بخصوصها أي كون هذه الولاية عامة وهذه خاصة والصلاحية المتاحة في كل وظيفة وما يستفيده المتولى أو من الولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، كل ذلك يتلقى من العرف وليس لذلك حد في الشرع. عزيزي الدارس، كانت تلك نبذة من الأمثلة والصور والتطبيقات الكثيرة المثبوتة في شتى مساطر الفقه الإسلامي تتجلى بها مكانة العرف ودخوله في كثير من أبواب الفقه الإسلامي إن لم نقل جلها. وبها نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرات هذه الحلقة والتي تناولنا فيها 1 معنى قاعدة العادة محكمة، 2 أدلة القاعدة، 3 أهمية القاعدة في التشريع الإسلامي، 4 الأبواب الفقهية التي تدخل فيها هذه القاعدة. وأخيرا أوردنا مجموعة من الأمثلة والصور والتطبيقات لهذه القاعدة. نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا مفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القواعد الفقهية الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيّة.